الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 45 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه قراءة كتاب الصيام. تفضل يا شيخ عبد
العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين، أحدهما في الصوم الواجب والآخر في المندوب إليه. والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين، أحدهما في الصوم والآخر في الفطر. أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين، إحداهما معرفة أنواع الصيام الواجب، والأخرى معرفة أركانه. وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم. فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب وبالجملة الأولى منه، وهي معرفة أنواع الصيام. فنقول: القسم الأول من الصوم المفروض. الجملة الأولى: أنواع الصيام بالواجب. إن الصوم الشرعي منه واجب ومنه مندوب إليه، والواجب ثلاثة أقسام، منه ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه، ومنه ما يجب لعلة وهو صيام الكفارات، ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه وهو صيام النذر. والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط. وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها كفارة، وكذلك صوم النذر يذكر في كتاب النذر. فأما صوم شهر رمضان فهو واجب من الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر فيها الصوم. وقوله للأعرابي: وصيام شهر رمضان، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأما الإجماع:
أصبح منها آية: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك. وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح، إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهو الحيض للنساء. هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الجملة الثانية في الأركان، والأركان ثلاثة، اثنان متفق عليهما وهما الزمان والإمساك عن المفطرات، والثالث مختلف فيه وهو النية. الركن الأول: الزمان. فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما زمان الوجوب فهو شهر رمضان، والآخر زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي. ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيها. فلنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب. وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان، ثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص شخص وأفق أفق. فأما طرف هذا الزمان فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30، وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد الزوال. واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر ولم تمكن الرؤية في وقت الرؤية المعتبر. أما اختلافهم إذا غم الهلال فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين. فإن كان الذي غم هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله 30 يوما، وكان أول رمضان 31، وإن كان ذي غمة وكان أول رمضان 31، وإن كان ذي غمة هلال آخر الشهر صام الناس 30 يوما. وذهب ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صيم اليوم الثاني وهو الذي يعرف بيوم الشك. وروي عن بعض السلف أنه إذا
يوم 30.
وروي عن بعض السلف أنه إذا أغمي الهلال رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس، وهو مذهب مطرف ابن الشخير وهو من كبار التابعين. وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئي وقد غم فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه. وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فذهب الجمهور إلى أن تأويله أكمل العدة 30. ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده بالحساب، ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما وهو مذهب ابن عمر كما ذكرنا، وفيه بعد في اللفظ. وإنما صار الجمهور إلى هذا
قوله فاقدروا له، ذهب ابن عمر إلى تفسيرها بأن المراد ضيقوا شهر شعبان، كما في قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
قال رحمه الله وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل لحديث ابن عباس الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكمل العدة 30، وذلك مجمل وهذا مفسر، فوجب أن يحمل المجمل على المفسر، وهي طريقة لا خلاف فيها بين الأصوليين، فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض أصلا، فمذهب الجمهور في هذا لائح والله أعلم.
أيضا من أسباب اختلافهم أن أحاديث النهي عن صوم يوم الشك هل هي مطلقة عامة تشمل حال الصحو وحال الغيم، أو أن المراد بها حال الصحوي فقط.
قال رحمه الله أما اختلاف في اعتبار وقت الرؤية فإنهم اتفقوا على أنه إذا رؤية من العشي أن الشهر من اليوم الثاني،
العشي المراد بها آخر النهار،
واختلفوا إذا رؤية في سائر أوقات النهار أعني أول ما رؤي، فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت الرؤية من النهار أنه لليوم المستقبل في حكم رؤيته بالعشي. وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، والرؤية بعد الزوال فهو للآتية. فسبب خلافهم ترك اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك، وليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليه، لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران أحدهما عام والآخر مفسر، فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر. فأما العام فما رواه الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس. وأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم وقال إذا رأيتم الهلال نهارا قبل الزوال فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. قال القاضي الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى والشمس بعد لم تغب. ولكن المعتمد في ذلك التجربة كما قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده، وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها.
هنا يلاحظ أن الرؤية تتعلق بالهلال ولا تتعلق بذات القمر، ولو رؤية القمر غير مضيء فإنه لا تتعلق به أحكام دخول الشهر. والأمر الآخر الاختلاف في هل يشترط في رؤية الهلال أن يكون بعد غروب الشمس، أو يمكن أن يعتبر إذا رؤية هلالا ولو قبل غروب الشمس. وبعض أهل الفلك وحتى بعض علماء الشريعة استبعد أن يرى قبل غروب الشمس، ولكن قد يرى فيما إذا حجبت جهة الشمس بواسطة الغيوم ونحوها، حينئذ يمكن أن يرى القمر في الجهة الأخرى هلالا. وبعض الناس يعطيهم الله عز وجل من قوة النظر وحدته ما قد يرى معه الهلال حال كونه هلالا.
قال رحمه الله: أما طريق الخبر فإنه مختلف في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم. أما مالك فقال إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر. قال رحمه الله: وأما اختلافهم في حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين، أحدهما الحس والآخر الخبر. أما طريق الحس فإن العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء بن رباح، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال لا يصوم إلا برؤية غيره معه. واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده، فذهب مالك.
أما بالنسبة لهذه المسألة فالجمهور كما نقل المؤلف أنه من رأى الهلال وحده صام، ولكن هناك طائفة من التابعين منهم عطاء ورواية عن أحمد أنه لا يصوم إلا برؤية غيره إلا إذا أثبت الإمام الرؤية، فلو ردت شهادته لفسق أو لغيره فإنه لا يحكم بدخول الشهر حينئذ، لأن الشهر إنما سمي بهذا الاسم لاشتهاره. قد يشهد له ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوما تصومون وفطركم يوما تفطرون.
قال رحمه الله: واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر، وقال الشافعي يفطر، وبه قال أبو ثور، وهذا لا معنى له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوجب الصوم والفطر بالرؤية، والرؤية إنما تكون بالحس، ولولا الإجماع على الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث. وإنما فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة، ألا يدعي الفساق أنهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه. ولذلك قال الشافعي: إن خاف التهمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر. وشد مالك فقال: من أفطر وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة. وقال أبو حنيفة:
المراد بالكفارة هنا صيام عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين، لأن مالك يرى أن الكفارة ليست منحصرة وليس سببها منحصرا في الجماع، بل كل إفطار المتعمد وجبت فيه الكفارة عنده.
وقال أبو حنيفة: عليه القضاء فقط. وأما طريق الخبر فإنهم اختلفوا في عدد المخبرين الذين يجب قبول خبرهم عن الرؤية وفي صفتهم. فأما مالك فقال إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين عدلين. وقال الشافعي في رواية المزني: إنه يصام بشهادة رجل واحد على الرؤية، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين، ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين. وقال أبو حنيفة: وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة، إن كانت السماء مغيمة قبل واحد. وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهارة الجم الغفير. وروي عنه أنه تقبل شهارة عدلين إذا كانت السماء مصحية. وقد روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة. وأجمعوا على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان، إلا أبا ثوب فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم والفطر كما فرق الشافعي. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب وتردد الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد. أما الآثار فمن ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وكلهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومنها حديث ابن عباس
هذا أنه لا بد من 2.
ومنها حديث ابن عباس أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبصرت الهلال الليلة، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. خرجه الترمذي. قال: وفي إسناده خلاف لأنه رواه جماعة مرسلا.
الصواب ضعف هذا الخبر.
ومن الحديث ربعي بن خراش خرجه أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم: لأهل الهلال أمس عشية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى، فذهب الناس في هذه الآثار.
ومن حديث ابن عمر وهو أصح من هذه الأحاديث أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال وحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم.
فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع. الشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش على ظاهرهما فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين. ومالك رجح حديث عبد الرحمن بن زيد مكان القياس، أعني تشبيه ذلك بالشهادة في الحقوق. ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن خراش، وذلك أن الذي في حديث ربعي بن خراش أنه قضى بشهادة اثنين، وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد، وذلك مما يدل على جواز الأمرين جميعا لا أن ذلك تعارض، ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني بالفطر، فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض. وكذلك يشبه أن لا يكون تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل الخطاب، وهو ضعيف إذا عارضه النص. فقدر أن قول أبي ثور على شذوذه هو أبين، مع أن تشبيه الرائي بالراوي هو أمثل من تشبيهه بالشاهد، لأن الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة، إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير محللة فلا يجوز أن يقيس عليها، وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع الذي في الحقوق والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيها العدد، وليكون الظن أغلب والميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى، ولم يتعدى بذلك الاثنين لئلا يعسر قيام الشهادة فتبطل الحقوق. وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد. ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم في التهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم.
الصواب أن الشافعي ومن وافقه إن رأوا أن رؤية آخر الشهر تماثل رؤية بقية الشهور لا بد فيها من شاهدين، استثنوا أول الشهر استحسانا لحديث ابن عباس بحديث ابن عمر الذي فيه قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وحده في إثبات رؤية في إثبات دخول الشهر برؤية الهلال.
ومذهب أبي بكر بن المنذر هو مذهب أبي ثور، أحسبه هو مذهب أهل الظاهر. وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الإجماع على وجوب الفطر والإمساك عن الأكل بقول واحد، فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه، إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم.
هنا نلاحظ أن مذهب أبي ثور ومن وافقه قال فيه بأن أول الشهر يثبت بواحد فيثبت آخره بواحد، لأنه لو قدر أنه في آخر الشهر لم يرى لأكملنا الشهر بناء على رؤية الواحد الأول الذي أثبتنا به دخول الشهر، وبالتالي يكون خروج الشهر قد أثبتناه بواحد. والجمهور يقولون هنا يثبت الأمر تبعا، والقاعدة أنه يفرق بين التوابع وبين غيرها، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، على أن مذهب الإمام أحمد أن الهلال في أول الشهر إذا ثبت برؤية الواحد فقط فإن الناس يصومون رمضان 31 يوما إلا أن يرى الهلال قبل ذلك.
قال رحمه الله: وإذا قلنا إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره، فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد؟ أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر، أم لكل بلد رؤية؟ فيه خلاف. فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم. وبه قال الشافعي وأحمد. وروى المدنيون عن مالك أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك. وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك. وأجمعوا على أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالأندلس والحجاز. وسبب في هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر. أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض، لأنها في قياس الأفق الواحد. وأما إذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض. وأما الأثر فما رواه مسلم عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث فعثته إلى معاوية بالشام فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيته ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قارب أو بعد، والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة، وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا، وإذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة. فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوضوء.
بالنسبة لهذه المسألة، هل لكل بلد رؤية أو أن الرؤية في بلد يثبت أثرها وحكمها في سائر البلدان؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والخلاف عائد إلى عدد من الأسباب. أولها أن الخطاب الوارد في هذا الباب هل هو خطاب لكل الأمة أو لكل بلد بعينه، مثل قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقول: الصوم لرؤيته.
هل المراد لرؤيته من قبل أي أحد أو لرؤيته من قبل أناس في البلد الذي تكونون فيه؟ والسبب الثاني هو النظر في اختلاف المطالع، هو أنه هل يلزم من كون الهلال قد رؤية هالا في بلد أن يكون قد هل في جميع البلدان أو لا؟ ولذلك ذكر المؤلف بأن البلدان النائية لا تدخل في هذا الباب. هناك من قال بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم من وقع عنه شرقا أن يأخذ حكمهم، بخلاف البلدان التي تقع عنهم غربا، فإنه قد يكون الهلال لم يهل في حقهم وهل في حق البلدان الأخرى.
قال رحمه الله: أما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، واختلفوا في أوله، فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني حده بالمستطير، ولظاهر قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية. وشدت فرقة فقالوا هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض، وهو نظير الشفق الأحمر، وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود. وسبب هذا الخلاف هو اختلاف الآثار في ذلك، واشتراك اسم الفجر، أعني أنه يقال على الأبيض والأحمر. وأما الآثار التي احتجوا بها فمنها حديث زر عن حذيفة قال: تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وخرج أبو داود عن قيس بن طرق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل اليمامة، وهذا شذوذ، فإن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض نص في ذلك أو كالنص. والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطيع وهم الجمهور وهو المعتمد اختلفوا في الحد المحرم للأكل، فقال قوم هو طلوع الفجر نفسه، هو طلوع الفجر نفسه، وقال قوم هو تبينه عند الناظر إليه، ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حتى يتبينه وإن كان قد طلع. وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم يطلع كان قد طلع، فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه القضاء، ومن قال هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء. وسبب الاختلاف في ذلك الاحتمال الذي في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل على الإمساك بالتبيين نفسه أو بالشيء المتبين؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء على وجه الاستعارة، فكأنه قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا، فإذا إضافة التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف، لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين لنا، وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم، والقياس يوجب تعلقه بالطلوع نفسه، أعني قياسا على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال وغيره، فإن الاعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به. والمشهور في مالك وعليه الجمهور أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع، وقيل بل يجب الإمساك قبل الطلوع. والحجة للقول الأول ما في كتاب البخاري، أظنه في بعض رواياته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر، فهو نص في موضع الخلاف أو كالنص، والموافق لظاهر قوله تعالى: وكلوا واشربوا الآية. ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر فجريا ومن ذهب إلى أنه يجب الإمساك قبل الفجر تجريا على الاحتياط وسدا للذريعة، وهو أورع القولين والأول أقيس، والله أعلم.
ذكر المؤلف هنا عددا من المسائل، منها ابتداء وقت الصيام، وذلك أن الشمس في الفجر لها ذلك أن الفجر فجران، فجر كاذب، هذا لا يترتب عليه أحكام وجوب الإمساك في الصيام. والفجر الصادق إذا ظهر فإنه أول ما يظهر يبزغ نورا من جهة المشرق، ثم بعد ذلك ينتشر هذا النور إلى أن يتوسط كبد السماء، ثم بعد ذلك ينتشر في الأفق. وقد وقع اختلاف بين العلماء في الفجر، ما هو؟ هل هو ببزوغ الفجر أو بتوسطه في كبد السماء أو بانتشاره في الأفق؟ والأظهر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مزدلفة صلى الفجر حين بزغ الفجر. وأشار المؤلف إلى شيء من الاختلاف فيما يتعلق بانتظار انتشار الأفق أو الفجر الأبيض والفجر الأحمر، وهو عائد إلى ما ذكرته قبل قليل. إذا تقرر هذا فقد ذكر المؤلف أن بعضهم يقول لأنه لا يجب الإمساك إلا بطلوع الفجر، وبعضهم قال يجب قبل ذلك. يمكن أن يعاد هذا إلى شيئين: الأول أن قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هل المراد به المقاربة أو أن المراد به التحديد؟ والشيء الثاني أن الغاية هنا هل تدخل في المغية أو لا تدخل؟ والأمر الثالث ما يتعلق بالاحتياط وسد الذريعة، وهل هو من الواجبات أو لا؟
قال رحمه الله: الركن الثاني وهو الإمساك. وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واختلفوا من ذلك في مسائل، منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها. أما المسكوت عنها إحداها فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ، وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها
فمر الأولى أن يقول لم يلحق غير المغذي بالمغذي،
ومن رأى أنها عبارة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي. وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيا كان أو غير مغذي. وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أخطأ.
إذن الاختلاف السابق هو في النظر في تخريج أو في تنقيح المناط، النصوص المثبتة للفطر، قوله وكلوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لماذا جعل من الفسق؟ لماذا جعل الأكل والشرب مما يمنع منه الصائم؟ هل لأنه أكل وشرب أو لأنه دخل من مدخل معتاد أو لأنه يتغذى بذلك ويستغني به عن تناول الطعام، أو أن المعنى في ذلك إبقاء البدن ساكنا لا يتحرك في ما يتعلق بمطعمه؟ هذه العلل قال بكل واحد منها طائفة، وبالتالي وقع الاختلاف في عدد من المسائل منها هذه المسألة.
قال رحمه الله: أما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أفطر، وإن أمدى فلم يفطر إلا مالكا. واختلفوا في قبلة للصائم، فمنهم من أجازها ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ ومنهم من كرهها على الإطلاق. فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة وأم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، ومن كرهها فلما يدعو إليه من الوقاع. وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر، واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطرا جميعا. خرج هذا الأثر الطحاوي ولكن ضعفه. وأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات وأحكامها.
يعني لو أكره الزوج زوجته أو نسي الصائم أنه صائم.
وأما ما اختلف فيه مما هو منطوق به فالحجامة والقيء. أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب: قوم قالوا إنها تفطر وإن الإمساك عنها واجب، وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. وقوم قالوا إنها مكروهة للصائم وليست تفطر، وبه قال مالك والشافعي والثوري. وقوم قالوا إنها غير مكروهة ولا مفطرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان، أحدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد. والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وحديث ابن عباس هذا صحيح.
أخرجه البخاري. لكن بعض أهل العلم تكلم في هذه اللفظة وقال صواب الرواية احتجم وهو محرم، وآخرون صححوا هذا اللفظ لكنهم قالوا بأن هذا الخبر إنما جاء حال سفره وانتقاله من المدينة إلى مكة، فحينئذ استعمل الحجامة في أثناء النهار لأنه يفطر بها.
وحديث ابن عباس هذا صحيح. فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح، والثاني مذهب الجمع، والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ. فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان، وذلك أن هذا موجب حكما، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع، لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه. وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلك شك، والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل.
وأيضا وفعل الآخر خبر،
وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم، ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهة وحديث الاحتجام على رفع الحظر، ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم.
المقصود أن البحث هنا في حديث أفطر الحاجم والمحجوب من جهة هل هو ثابت، من جهة ما المراد به، هل المراد أنهما لا ينالان أجر الصيام وإن صح صومهما وبرئت ذمتهما به، أو أن المراد به عدم صحة الصيام مطلقا. والثالث من جهة تأويل هذا اللفظ، هل هو أفطر لحجامته أو أفطر لكونه استعمل مفطرا آخر؟
قال رحمه الله: أما القيء فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس بمفطر إلا ربيعة، فإنه قال إنه مفطر. وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاووس. فسبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان، أحدهما حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، أنا سببت له وضوءه. وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي، والآخر حديث أبي هريرة خرجه الترمذي وأبو داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه قضاء، وروي موقوفا عن ابن عمر. فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال ليس فيه فطر أصلا. ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء بإطلاق، ولم يفرق بين أن يستقي أو لا يستقي. ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر، والواجب حمل المجمل على المفسر، فرق بين القيء والاستقاء وهو الذي عليه الجمهور.
هذا الخلاف مبني على النظر في الحديث الوارد في هذا ومدى صحة ذلك الخبر، ولعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم.
الصوت
هل
يوم زكاة الحلي؟ زكاة الحلي نعم. هل راجعنا وجوب الزكاة على اليوم؟ اليوم هل وجوب الزكاة في كما هو مذهب أبي حنيفة؟ إثنان من النصوص الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب والفضة.
وحديث
المقصود لا يوجد قال صبح أصبح، هل يدل على أن الإمساك يكون بعد ظهر الفجر قد قليلا، أو أنه يجب أن يمسك جزء من الليل؟
هذه
أشرت إليها قبل قليل، والجمهور على أنه قولهم أصبح أي قارب خروج الصباح، ليس المراد أنه قد خرج الصباح.
سؤالي من إجماع الأثار من مدة لما ذرع من القيء كيف لما ذرع من القيء وبل لأن من استقاء عليه القضاء من ذرع من القيء وقضاء عليه.
نعم، شو السؤال؟
كانت من المدة اللي إجماع هذا
وش قال؟ منذر
قال أجمع على أنه من استقاء عليه القضاء
ومن ذرعه القيء ذكر عن المؤلف هنا ولا ما ذكر؟ كان المؤلف يشير إلى شيء من الخلاف في هذا. قلت
في مسألة
النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه الصائم لأنه أفطر أو يريد أن يكسر، هو كان مسافرا أفطر احتجمه الصائم هذه في سفره، فكأنه أفطر في الحجامة، لأن المسافر يجوز له أن يفطر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.